بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 9 من شهر يناير لعام 16 بعد 2000 الميلاد، نستند تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 48 بعد 100، ومع الباب 18 باب متى يصح سماع الصغير. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
ينكر.
قال: حدثني محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، وأنا ابن 5 سنين من دلو.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: متى يصح سماع الصغير. يقصد بهذا الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في تحمل الحديث. البلوغ بلوغ السن من الشخص، والبلوغ معروف أنه في الرجال يحصل ب إما بلوغ سن 15 سنة، أو بإنبات الشعر حول القبل، أو بإنزال المني، وعند المرأة يزاد الحيض. هذه علامات البلوغ. والسؤال هنا الذي يريد البخاري رحمه الله تعالى أن يجيب عنه: هل إذا سمع الصبي قبل البلوغ وأدى بعد البلوغ هل يصح هذا السماع؟ وإن شئت أن تقول: إذا تحمل الصبي قبل البلوغ وأدى بعد البلوغ هل يصح هذا التحمل الذي أداه أم لا يصح؟ هذه مسألة في المصطلح أصل الحديث مسألة معروفة ومطروقة، ويقاس على البلوغ أيضا الكفر والفسق. الكافر إذا سمع في حال كفره وأدى بعد إسلامه، أدى الحديث يعني روى ما سمع قبله أو في حال كفره، يعني سمع في حال كفره وبعد أن أسلم حدثنا وروى ما قد تحمل في حال كفره. والفاسق نفس الشيء، سمع الفاسق في حال فسقه وبعد أن تاب وأناب أدى، هل يصح هذا الأداء ويقبل منه أم لا؟ هذه المسألة التي استدل عليها بالحديثين اللذين معنا. البخاري الإمام العراقي رحمه الله تعالى في الفيت العراقي عبر عن هذا بقوله: سنأخذ الخلاف في هذه المسألة عند أهل العلم من كلام العراقي في الألفية. الخلاف في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة تتعلق بعلم الأداء أو علم الرواية، وكما ترون البخاري رحمه الله تعالى كل فترة يأتي لنا بمسائل أخرى متنوعة في علم المصطلح، فأتكلم قبل ذلك على التحديث والإخبار والإجازة إلى غير ذلك مما ذكرناه. وهذه أحد المسائل التي يذكرها البخاري متعلقة بعلم المصطلح. ولعل هذا ولعل ما يذكره البخاري من هذا كله يعني قبل أن يدخل في سرد أحاديث صحيح الجامع يقدم لنا بمقدمة في علم المصطلح، يأتي لنا بمسائل في علم المصطلح قبل أن يدخل في سرد أحاديث هذا الجامع العظيم الكبير. العراقي رحمه الله تعالى يقول: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حمل أو حملا. سأذكر الأبيات ثم أقف معها واحدة واحدة. وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حمل أو حمل. ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا في هذه المسألة ورد هذا المنع كالسبطين مع أو مع ومنع كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم وطلب الحديث في العشرين عند الزبير أحب حيني. متى يطلب الإنسان الحديث الخلاف عند أهل العلم؟ ما هو السن الذي يطلب فيه الإنسان علم الحديث؟ هذا غير مسألة السماع. وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع. فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة. هذا هو الشاهد في موضوعنا، قصة محمود بن ربيع التي أوردها البخاري عندنا الآن وهي محل البحث. فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن خمسة وقيل أربعة، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. بل الصواب يعني ترجيح الحافظ، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الخطاب ورده الجواب. وقيل لابن حنبل فرجل أحمد بن حنبل، كذا هو رجل، قال لخمس عشرة التحمل، أو فرجل لخمس عشرة التحمل. رجل هذا هو يحيى بن معين، كان هذا رأيه. يجوز لا في دونها فغلطه الإمام أحمد بن حنبل، غلط يحيى بن معين في هذا، قال إذا عقله وضبطه، يعني إذا عقل ما يلقى عليه وضبطه يصح التحمل. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع، يسمى سامع، صح أن يكتب له السماع، ومن لا فحذر. نفرق بين كلمة حذر وسمع. قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربع ذي ذكري. ابن المقري سمع لصبي ابن أربع ذي ذكري، يعني ذو أو له فهم وتمييز. نقف وقوفا سريعا مع هذه الأبيات يعني دقائق، بحيث نمر على خلاف أهل العلم في هذه المسألة من كتب المصطلح كما قلت. قال العراقي: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره. تحمل في كفره، يعني تحمل يعني سمع الحديث في حال كفره ثم أدى بعد إسلامه. هذا قبله أهل العلم. استدلوا على ذلك بقصة جبير بن مطعم لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وحدث به بعد ذلك. وفي بعض الروايات قال: كاد فؤادي أن يطير، يعني من سماعه لكلام الله جل وعلا، كاد قلبه أن يطير من عندما سمع كلام الله جل وعلا. قال: كذا صبي حمل، يعني حمل في صباه، ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم، يعني القبول في هذه المسألة هنا، يعني في هذه المسألة، أي في مسألة الصبي، بخلاف مسألة الكافر. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الكافر في حال كفره هو كافر لكنه كبير في السن ويضبط. واستدلوا على ذلك بقصة أبي سفيان مع هرقل، لما تحملها في حال كفره وحدث بها بعد ذلك، إذن هناك فرق بين مسألة الصبي والكافر، أن الكافر مميز يعني عاقل يحفظ ويضبط، والصبي خلاف في ضبطه وفي تمييزه وفي عقله لما يسمع. عرفت الآن الفرق. ورد بإجماع أهل الحديث على قبول ما رواه صغار الصحابة، وخرجت أحاديثهم في المسانيد من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعد البلوغ، كابن عباس كما في الحديث الذي أورده هنا، وعبد الله بن الزبير، والسبطين حسن الحسين قال: كالسبطين. كذلك النعمان بن بشير والسائب بن يزيد قال: مع إحضار أهل العلم للصبيان، يعني أهل العلم كانوا يحضرون الصبيان مجالس الحديث، مجالس التحديث، ثم قبولهم منهم ما حدثوا به بعد الحلم. إذا تنتبهون لأصل المسألة، ثم ننتقل لمسألة كتابة الحديث. متى يبدأ الطالب بكتابة الحديث، طلب الحديث في العشرين عاما؟ عند الزبيري، أبو عبد الله الزبيري من أئمة الشافعية، أحب حين، يعني أفضل وقت عند الزبيري كتابة الحديث العشرين. لماذا؟ لأنه فيها اجتماع العقل، قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض، أي الفقه. هذا توجيه جيد من الزبيري، أنه لا ينبغي لطالب الحديث يذهب يحفظ الحديث ويحفظ الآثار ويحفظ الأسانيد ولا يحفظ القرآن الكريم. هذه مشكلة موجودة عند كثير من الشباب، لا يهتم بحفظ القرآن الكريم، مع أنه ضيع الكثير من الأوقات، لكن يقال له: ابدأ بحفظ القرآن الكريم، أولا، ثم ابدأ بحفظ السنن والأحاديث في الجوامع والمسانيد، لأن هذا عيب في الطالب. لكن مشكلة إذا وجدنا طالبا نقول له ذلك فيترك الاثنين، يترك حفظ القرآن ويترك حتى دروس العلم فضلا عن كتب الحديث، نقول له: احضر شيء أحسن من لا شيء. لكن لو وجدنا طالبا مجتهدا يريد أن يمشي بالتدريج فعلا وبأسلوب صحيح في حياته وبالتدرج في طلب العلم، نقول له: قدم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، قدم حفظ القرآن الكريم، لا تقدم عليه شيئا، ثم بعد ذلك احفظ الأحاديث والآثار والأسانيد. قال: وهو الذي عليه أهل الكوفة فيما نقله موسى بن إسحاق وموسى بن هارون الحمال، قال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة، يعني يبدأون في طلب الحديث من 20، وقبل ذلك يحفظونهم القرآن الكريم كما ذكرت. ولا مانع أن يحفظ أيضا في صغره بعض المتون، بعض المتون الفقهية، وأيضا ممكن بعض المتون من النحو مثلا، لأن هذا السن سن فيه سرعة الحفظ وقوة الضبط. قال: والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الكوفة. يعني موسى بن هارون الحمال قال: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الكوفة لعشرين، وأهل الشام لثلاثين. يعني اختلاف حسب البلدان، حسب البلدان. قال: الأصح في هذا والراجح، وينبغي تقييده، أي تقييد طلب الحديث، بالفهم، بالفهم يعني بالضبط. صبي يضبط، عقله ذكي، عنده تمييز، يقدم، حتى لو كان سنه، لو كان سنه أقل من الخمس. قد يكون إنسان عنده عشرين ولا يضبط ولا يفهم، فضلا عن الخمسين، يعني هم اختلفوا في الخمس، لا، ده الخلاف قد يصل حتى للخمسين، لمن يقول بأن الاعتبار بالفهم. قد يكون عند الإنسان، عند الشخص خمسون سنة ولا يضبط، ولا يضبط ما يقيد ولا ما يتلى عليه. فلذلك يقول: الأصح في هذا الضبط، ضبط ذلك بالفهم. وهذا يختلف باختلاف الطالب والمطلوب، يعني العلم الذي يطلبه. فإنه نوعان، طلب الحديث نوعان: طلب كتابة وطلب سماع. فكتبه يكون بالضبط والتأهل لذلك، ثم يأتي للسماع الذي هو محل البحث، والسماع يكون حيث يصح به، أي في وقت صحة السماع نزاع بين أهل الحديث، وبه نزاع يعني بين أهل الحديث على أقوال. قول الأول قول الجمهور: الخمس أعواما. الجمهور يقولون يعتبر ذلك، يعتبر صحة السماع، نبدأ بالخمسة أعوام، نبدأ بالخمسة الأعوام. دليلهم ماذا؟ الحديث الذي معنا. قال ابن الصلاح: في الخمسة أعوام هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين. للجمهور، فالخمس للجمهور، ثم الحجة، الحجة للجمهور: قصة محمود، قصة محمود بن الربيع التي معنا في هذا الباب وسيأتي ترجمته، وعقل المجة. المجة أن تأخذ شيئا من الماء في الفم ثم ترسله على من أمامك بنوع من القوة، إرسال الماء من الفم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود بن الربيع، فعقل محمود بن الربيع هذه المجة وحدث بها. طب ماذا نستفيد؟ سنستفيد من هذا الفعل عدة أمور، عدة أمور. هذه سنة فعلية، سنستفيد منها عدة أمور. أول شيء نستفيد منها جواز ذلك، وأن هذا لا يؤثر على المروءة، لا يؤثر على مروءة الإنسان. أن إذا واحد جاء للطفل يداعبه بهذا، أخذ شوية مية ثم مجها في وجهه، فهذا ليس عيبا، لا يعاب الإنسان بهذا إذا كان على وجه المداعبة. لماذا؟ لأن هذا فعله النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير، معلم البشرية. ويؤخذ منها أيضا من الفوائد جواز ومشروعية، بل استحباب مداعبة الصبي، مداعبة الصبي، وليس فيه أيضا نقضا للمروءة. ممكن واحد يقول لك: يعني أنت رجل كبير وبتلاعب صبي صغير، تداعب صبي صغير، هذا ليس فيه شيء. فعلها النبي الكريم الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه فوائد، إذن هذه فوائد استفدناها من أي شيء؟ استفدناها من هذه القصة. هناك فوائد أخرى سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، هناك فوائد أخرى. إذا محمود بن ربيع وهو في هذه السن 5 سنوات نقل لنا هذا الفعل من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتلقته الأمة بالقبول. فالجمهور اتكأوا على هذا الدليل على هذا الحديث. فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة وهو ابن 5 أعوام فيما رواه البخاري في صحيحه الذي معنا. وذكر ابن عبد البر أنه كان عنده 4 أعوام لكن عبد البر لم يذكر هذا من باب الرواية وإنما حسبوا وقت الوفاة ووقت وفاة محمود بن ربيع فتوصل إلى هذا. لكن على كل حال كما ترى الذي معنا في البخاري أنه نص على أنه ابن 5 سنين. وإذا قلنا الخلاف يسير 4 و5 العمدة في الفهم والتمييز ليس العمدة على السن. وقيل أنه ابن 4 وليس فيه أي ليس بحديث محمود سنة متبعة ليس فيه دليل لما قاله الجمهور. لماذا؟ لأنه قد يكون الإنسان عنده 10 سنوات ولا يعقل ولا يميز ولا يضبط وقد يكون عنده أكثر من 10 سنوات وقد يكون أقل من 5 سنوات ويضبط ويميز كما ضبط محمود بن ربيع وقد يكون أتقن مما ضبط محمود. يقول القول الثاني بل الصواب يعني أن يعتبر فهمه الخطاب ومميزا ورده الجواب يعني يفهم الخطاب يفهم ما تقول ويرد عليك يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا هو القول الثاني سواء كان ابن خمس أم لا ابن 5 أو حتى ابن 50. وقيل لابن حنبل يعني أحمد بن حنبل فرجل هذا الرجل ويحيى بن معين قال 15 سن التحمل عند يحيى بن معين 15 سنة يجوز لا في دونها يعني أقل من ذلك لا. فمن أين أخذ يحيى بن معين هذا؟ أخذه من قصة ابن عمر في يوم بدر لما تقدم ليقاتل وعنده ابن وهو عنده 14 سنة فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه يوم أحد حين بلغ 15 سنة. فأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى غلطه في هذا وقال بل يجوز إذا عقله وضبطه بل يجوز إذا عقله وضبطه. إذا هذا القول الثالث إذا عقله وضبطه. وقيل من بين الحمار والبقر فرق الذي يفرق بين البقرة والحمار فهو سامع. وقد بعض الناس بعض الصغار لا يفرق في الشكل بين البقرة والحمار لاتفاق مثلا في كبر الحجم مثلا وفي بعض الهيئة لكن لا يرى الفوارق بينهما فهذا لا يكتب له أنه سمع ولكن يكتب له أنه حاضر فقط. فرق كبير إذا كتب له أنه سامع ويكتب في طباق السماع فإنه بعد ذلك له أن يحدث بما سمع ويروي. أما إذا كتب له حاضر فقط فيحتاج إلى إجازة. وقيل من بين الحمار والبقر فرق فهو سامع ومن لا فحضر أي حاضر لا سامع. قال به يعني قال بهذا القول موسى بن هارون الحمال وهو أحد الحفاظ الكبار وهو قول إمام أحمد يرجعان إلى مسألة التمييز يعني قول الثالث والرابع ليس بينهما كثير فرق حيث يرجع الاثنان إلى اعتبار التمييز والفهم. ثم قال ابن المقري أبو بكر بن المقري سمع لابن 4 ذي ذكر يعني ذي فهم وذو تمييز سمع لمن للقاضي أبو محمد ابن اللبان القاضي أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن اللبان الأصبهاني. قصته: قال ابن اللبان: حفظت القرآن ولي 5 سنين، حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأحضرت عند ابن المقري ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، يعني فيما حضر قراءته من الحديث، فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع، يعني هذا 4 سنوات، هذا صبي صغير، يعني ممكن بلغتنا الآن نقول طفل صغير، كيف تكتب له السماع؟ قال بعضهم إنه يصغر عن السماع، فقال لي ابن المقري: اقرأ سورة الكافرون. قال: فقرأتها. قال: اقرأ سورة التكوير. قال: فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات. قال: فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال لهم ابن المقري: أسمعوا له والعهدة علي. ابن 4 سنوات. إذن ليست العبرة بالسن، قد يكون إنسان عنده كبير في السن لكنه لا يضبط. هذا باختصار ما ذكره العراقي في هذه المسألة، مسألة متى يصح سماع الصغير الذي ذكر البخاري هنا في الترجمة. نرجع مرة ثانية للحديثين، نذكر ما يتعلق بالإسناد. إسناد حديث ابن عباس مر بنا، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس الحديث. وذكرنا ما يتعلق بهذا الإسناد كاملا قبل ذلك. إسناد الحديث الآخر: قال: حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي أبو أحمد. وأحيانا يحصل في التباس بين شيخ البخاري محمد بن يوسف الفريابي أو البيكندي، ما هو؟ فالبيهقي هنا نص على أنه البيكندي. لماذا؟ لأن الفريابي لا يروي عن أبي مسهر، لأن الفريابي لا يروي عن أبي مسهر. الخليلي قال عن البيكندي أنه ثقة متفق عليه. قال: حدثنا أبو مسهر هو الحافظ الكبير عبد الأعلى ابن مسهر ابن عبد الأعلى، توفي في سنة 18 بعد 200، وله موقف معروف في فتنة خلق القرآن أنه عرض على السيف ليرجع عن قوله بأن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، فأبى ذلك، عرض على السيف في هذه المحنة، فنقل إلى السجن ومات في السجن بعد ذلك. يروي عن محمد بن حرب الخولاني هو أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش كاتب الزبيدي، ثقة، توفي في سنة 94 بعد 200، وقيل 92 بعد 200. يروي عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهزيل الحمصي الكوفي، ثقة من كبار أصحاب الزهري، توفي في سنة 46 أو 47 أو 49 بعد 100. الزهري مر بنا ترجمته. محمود بن ربيع صاحب هذه القصة الصحابي الأنصاري، صحابي له رؤية، توفي في سنة 99 وعنده 93 سنة. هذا الحديث حديث محمود بن ربيع، قبل أن نرجع إلى ابن عباس، كثير من الشراح ومن المخرجين ذكر أنه من أفراد البخاري، يعني لم يروي مسلم، وفي الواقع أن مسلم قد أخرجه ورواه في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة. هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الشراح ذكر أن هذا من أفراد البخاري لم يروي مسلم، والصواب أن مسلم قد رواه في كتاب المساجد بعد حديث 657 في باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. حديث ابن عباس الذي معنا بالحقيقة رواياته في البخاري، روى البخاري في كتاب الصلاة برقم 493، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. هذه كلمة سنقف معها بعد قليل لأن فيها إشكال، يصلي بمنى إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. هذا أيضا إشكال آخر، أنه مر أمام الصف جزء من الصف وهو راكب الحمار، فما حكم ذلك؟ يقول دخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد. هذه في الرواية التي رقم 493. قال أيضا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب برقم 861 عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف. الحديث رواه أيضا في البخاري وزاد فيه كلمة، قال بمنى في حجة الوداع، وهذه سيأتي أن فيها إشكال. ورواه في المغازي ولفظه أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى، قائم بمنى، وهذا هو الصواب. في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف، هذه التي سيكون فيها مناقشة، سار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قبل أن ندخل في هذا البحث، بعض الكلمات في هذا الحديث على حمار أتان بالتنوين، حمار أتان يعني صفة للحمار، وروي بالإضافة على حمار أتان، والأتان هو أنثى من الحمير، الأنثى من الحمير. قد نهشت الاحتلام يعني قاربت البلوغ الشرعي، خارب البلوغ، فهذا يفيد أنه لم يكن قد بلغ البلوغ الشرعي ولكن قاربه، نهشت الاحتلام. واختلف في سنه ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل سنه كان 13 سنة وقيل 15 سنة وقيل 10 سنوات. إلى غير جدار، هذا هو محل البحث، هذا في إشكال، هذا في إشكال أنه هل هنا كلمة إلى غير جدار معناه أنه لم يصلي إلى سترة مطلقا أم صلى إلى سترة أخرى غير جدار، كما هو معروف أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العصا تنصب بين يديه، هذا فيه الإشكال. ننتقل إلى سبل السلام للصنعاني، هناك بعض الأحاديث الذي تفسر هذا الإشكال، وتعرض الصنعاني وغيره إلى هذا الحديث في غضون كلامه. قبل ذلك نذكر بعض الأحاديث في أهمية السترة لتعرف هل هذه الأحاديث يعني كافية لتفسير هذه الكلمة ويشيد أن تقول لتأويلها، أم أنها تؤخذ على ظاهرها أنه صلى إلى غير جدار، إلى غير جدار مطلقا أم إلى شيء آخر غير جدار. يذكر ما في بلوغ حديث أبي الجهيم، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. في بعض النسخ 40 ماذا عليه من الإثم، وهذا ليس في الصحيح، وإنما يزيد في نسخة البلوغ، وقد تكون في بعض النسخ، لكن الذي في الصحيح لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
لكان أن يقف أربعين ماذا لم يذكر هنا، ولكن في رواية البزار 40 خريفا، يعني 40 سنة من أن مر بين يديه. إذن هذا الحديث يبين خطورة المرور بين يدي المصلي. يقول الصنعاني: الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه، ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه. وقيل غير هذا، وهو عام في كل مصل فرضا أو نفلا، يعني سواء كنت تصلي الفريضة أو النافلة، سواء كان إماما أو منفردا، لأن نفس الشيء. وقيل يختص بالإمام والمنفرد إلا المأموم. لماذا؟ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. وهذا عند بعض الناس يشكل عليه هذا، يعني قد يأتي إنسان متأخر فيدخل من بين الصفوف يسد فرجة وكذا في صلاة الجماعة، أو يأخذ كرسي مثلا يضعه في بعض الصف، فبعض الناس ينكر عليه. لا، ليس فيه إنكار، ليس فيه إشكال، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. وقد مثلا يحصل عند الإنسان حدث فيذهب إلى يتوضأ أو يجدد وضوءه فيخرج، فليس هناك إشكال في المرور بين بعض الصف، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. إلا المأموم فإنه لا يضر من مر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له وإمامه سترة له. ثم قال: ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي، يعني واحد وقف هكذا أو واحد نائم أو واحد جالس، هل هذا يدخل؟ الشيخ هنا يقول: الأصل في هذا العموم، إذا كانت العلة التشويش على المصلي فلجالس أو لنائم في معنى المار. لكن طبعا هذا يعكر عليه حديث عائشة الذي سيأتي، أنها كانت تكون نائمة ومعترضة كاعتراض الجنازة، يعني بالعرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل، فإذا أراد أن يسجد لم يجد مكانا فغمزها فقبرت رجلها، فهذا يدل على أن المعترض أو النائم غير المار. ثم ذكر الحديث الذي فيه مقدار السترة، حديث عائشة أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل، يعني ثلثي الذراع تقريبا، كلتين ذراع. وهذا تمثيل للسترة، ولا قد تكون السترة أكثر من ذلك وقد تكون أقل من ذلك. قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها. الإنسان إذا أمامه سترة خلاص ما ينظر أمامه في كل شيء، أمامه العواميد والجدران، لا، يكف بصره إلى السترة. ومنعه من يجتاز بقربه، هذا هو هذه الفائدة من السترة. ممكن تقول الفائدة من السترة كف البصر ومنع المار. قال: وينبغي له أن يدنو من السترة، وسيأتي الحديث لذلك، أن يدنو يقترب من السترة، ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع. هذا أقصى شيء، إذن أقله ممر شاه وأقصاه 3 أذرع. والذراع الذراع المتوسط الذي تعرفونه، ذراع الشخص المتوسط. قال النووي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود، يعني لا يأخذ مكان كبير، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها فيما رواه أبو داود: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الإنسان الذي يصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته بأي شيء، يأتي واحد يمر بين يديه فيقطع عليه صلاته، وسيأتي الآن معنى القطع. قال أيضا في البلوغ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم، انتبه الآن هذا هو محل البحث الذي معنا، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. لأن حديث ابن عباس الذي معنا فيه مرور الحمار، فيه مرور الحمار، فسأت الآن مناقشة بناء على الحديث الذي معنا الآن. يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه يعني مثل مؤخرة الرحل يعني سترة، المرأة والحمار والكلب الأسود، وفيه الكلب الأسود شيطان. تمام الحديث قال: قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض، يعني ما الفرق؟ قال: يا ابن أختي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال: الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. يقول الصنعاني: الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له، صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات. هذه المسألة الأولى. إذا الذي له سترة خرج من الإشكال، يعني أنت عملت سترة أتيت بها وضعتها خرجت من الإشكال في قضية القطع، لكن سيأتي أنك تدفع المار الذي يمر بين يديك، يعني وضعت السترة. ما تقول وضعت السترة خلاص أي حد يمر، لا، سيأتي أنك تدفع من يمر بين يديك، لكن إذا مر سهوا منك أو غصبا عنك فإنه لا يؤثر عليك. يؤثر على من؟ على الذي يصلي وليس أمامه سترة. إذن هذه مسألة أولى. يقول الصنعاني: وظاهر القطع الإبطال، يعني هذا ظاهر الحديث هكذا أنها باطلة، لكن العلماء ناقشوا هذا بناء على الروايات الأخرى. يقول: وقد اختلف العلماء في العمل بذلك، فقال قوم: يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار، لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس، الحديث الذي معنا في الباب، أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها. أخرجه الشيخان فجعلوه مخصصا لما هنا. إذن هذا القول الأول، يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار. أبو داود بوب عليه باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، يعني أبو داود بوب عليه هكذا، من قال الحمار لا يقطع الصلاة. دليلهم في هذا كله هذا الحديث الذي معنا، حديث ابن عباس الذي في البخاري في الصحيحين. فجعلوه مخصصا لما هنا، جعلوه مخصص لأحد الحديث الذي فيه يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة. القول الثاني قال الإمام أحمد: يقطعها الكلب الأسود. قال: وفي نفسي من المرأة والحمار. الإمام أحمد يقول يعني في نفسي شيء من قطع الصلاة من مرور المرأة والحمار، أما عنده جزما يقطعها الكلب الأسود. هذا الإمام أحمد قوله. لماذا عنده في نفسه شيء من المرأة والحمار؟ أولا الحمار من أجل الحديث الذي ذكرناه، حديث ابن عباس، فكأنه يرى أن هذا مخصص للعموم، لأن ابن عباس دخل بين يدي بعض الصف ولم ينكر عليه أحد. طب والمرأة؟ لحديث عائشة الذي ذكرته أنها كانت تصلي تنام معترضة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان يغمزها عندما يريد أن يسجد، فلهذا أخرج هذين. طب هذا الإمام أحمد رأيه. الإمام مالك وإمام أبو حنيفة والشافعي يقولون: لا تبطل بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد يقولون: لا تبطل بمرور أي شيء، لا هذه المذكورة ولا من غيرها. لماذا؟ أو ماذا تأول الحديث؟ قالوا: هذا الحديث يحمل على أن المراد بالنقص بالقطع نقص الصلاة لانشغال القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، ليس المراد إبطالها. هذا كله ذكره الصنعاني، لكن هو من كلام النووي، هو لم يعزه للنووي، لكن هو موجود في شرح مسلم للنووي على هذا الحديث، لكن ذكره الصنعاني بدون عزوه. إذن عرفتم الآن أقوال أئمة في المذكورات، لكن لابد من بعض الاسترسال. جاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. القرين يعني الشيطان. طب هذا الحديث ابن أبو سعيد الخدري طبقه. جاء شاب يمر بين يديه ويصلي في المسجد النبوي فدفعه، فاشتكى هذا الشاب الأمير، فلما استدعاه الأمير أخبره بالحديث. لكن هناك وقفات في كلمات هذا الحديث مهمة لابد منها. يقول الصنعاني: الحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المار بين يديه، وإذا كان له سترة دفعه. إذن هذه أول معلومة: لم تتخذ سترة خلاص ليس لك حجة في دفعه، أما إذا كان لك سترة فهذا حقك بينك بين مقامك وبين السترة، وإذا كان له سترة دفعه. قال القرطبي: يدفعه أولا بالإشارة وبلطيف المنع، يعني يتدرج معه، فإن لم يمتنع عن الاندفاع قاتله، أي دفعه دفعا شديدا أشد من الأول. كنا نتكلم عن أبي سعيد الخدري في دفع المار، وقلنا بأن فيه الدفع بالأخف الأخف، هذه مسألة مهمة، وإن كان لفظ الحديث فيه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فليس المقصود هنا بالمقاتلة القتل، لأنه لن تقتل شخصا من أجل المرور، ولكن المقصود أن يدافعه بالتدريج. يقول القرطبي: بالإشارة يشير إليه ويمنعه بلطيف المنع، ثم إذا كان مصمما يدفعه. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الصلاة من الإقبال عليها والاشتغال بها والخشوع. قال الصنعاني: هذا كلامه، لأنه ذكر بعد ذلك أن جماعة قالوا له قتاله حقيقة، كيف ذلك وقد حكى الإجماع؟ يعني كيف ذلك وقد حكى الإجماع على أنه لا يقاتل بالسلاح؟ فقيل: يرده بأسهل الوجوه وهكذا. قال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب، أن هذا الدفع مندوب، لكن قال المصنف: قد صرح بوجوبه أهل الظاهر، يعني الظاهرية أخذوا به وقالوا يجب أن يدفعوا، هذا الظاهرية ابن حزم وداود ومن معهما. وفي قوله فإنما هو شيطان تعليل بأن فعله فعل الشيطان، لأنه يريد التشويش على المصلي. ثم قال: ما الحكمة في الدفع؟ هل الدفع لمصلحتي هو أم لمصلحة المصلي؟ ما مصلحته إذا دفع؟ لأنه حرام عليه أن يمر بين يدي المصلي، وكذلك إذا مر بين يدي المصلي جاءت الآثار عن عمر وابن مسعود أنه يؤثر على الصلاة. قال الصنعاني: قيل الحكمة لدفع الإثم عن المار، عن المار نفسه، وقيل لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة، دفع الخلل الواقع في المرور في الصلاة، وهذا الأرجح. جاء أثر عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يدي المصلي لم يصلي إلا إلى شيء يستره من الناس. هذا أثر عمر. أثر ابن مسعود روى ابن أبي شيبة: إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. المؤلف هنا يقول لهما حكم الرفع، يعني بناء على أن هذا شيء غيبي، يعني كيف عرف ابن مسعود أنه يقطع نصف الصلاة، وكيف عرف عمر أنه يؤثر نقصانا على الصلاة؟ فيقول أن هذا له حكم الرفع، لكن هذا في مناقشة يحتاج مراجعة، لأن هذا قد يكون من باب الاجتهاد والتحذير. آخر شيء يقول: واعلم أن الحديث عام، يعني حديث إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي شيء يكون أمامك، حتى إذا لم تجد أي شيء ممكن تضع بعض الأحجار فوق بعض. وكان سفيان الثوري وكان بعض السلف غير سفيان، كان بعض السلف يضع أمامه القلونسوة الطقية، يعني أي شيء، لو أنت ليس عندك عصا، ليس أمامك جدار، انتهت الصلاة وتخاف من مرور الناس، تضع أي شيء أمامك ليحصل لك السترة ولتدفع المار من ورائها. قال: واعلم أن الحديث عام في الأمر باتخاذ السترة في الفضاء وغيره، يعني حتى لو كان إنسان في الصحراء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة. قدر ممر الشاة هذا أصغر شيء، أقل شيء، أقل شيء في السترة قدر ممر الشاة. وهذه مسألة كنت ناقشت فيها الشيخ الألباني مناقشة طويلة، ربما ذكرتها في محاضرة ترجمة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان الشيخ له رأي وناقشناه في ترجمة أبي داود في كم يكون بينه وبين السترة، مناقشة طويلة ذكرتها في محاضرة ترجمة الألباني. يقول هنا الشيخ: وكان قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة، لكن كما قلنا هناك حديث ذكرت ثلاثة أذرع وأقل شيء ممر الشاة، هل تتأذرع من محل السجود أم من القيام؟ هذا هو الإشكال أو محل المناقشة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. هذا ورد في كلام بعض العلم بعض الأحاديث لكنها لا تصح، والصواب أن الإنسان يصلي إلى السترة، يعني يصلي إلى التي أمامه، يصلي إلى عمود، يصلي إلى جذع نخلة، يصلي إلى حربة عصا. وكان يركز له الحربة في السفر أو العنزة فيصلي إليها. طبعا هناك فرق بين العنزة والعنزة، العنزة العصا التي فيها خيرها الرمح، والعنزة هي الشاة أو المعزة كما يقولون، فيصلي إليها، يعني إلى العنزة وليس إلى الشاة، تنتبه لهذا، فتكون سترته. وكان أحيانا يجعل راحلته بالعرض فيصلي إليها، فيصلي إليها. هذا باختصار ما ذكره الصنعاني في سبل السلام، وذكرت لكم الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة، والأحاديث التي فيها دفع المار، وهل القطع هذا على حقيقته أم لا. عرفتم أن أحمد يقول أنه يقطعها فقط الكلب الأسود والباقي متوقف فيه أو لا، والأئمة الثلاثة يقولون معنى القطع هنا نقصان الخشوع في الصلاة وما يستوجب فيها الخضوع والاطمئنان ونحو ذلك، ويقولون لا تبطل الصلاة بمرور واحد من هذه الثلاثة. بعض الفوائد من حيث ابن عباس قالوا فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن مرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. لكن قد يقال أنه خلاص كما قلنا أن سترة الإمام سترة للمأمومين فإن هذا لا يؤثر، ويستفاد منه أيضا أن ترك الإنكار حجة على الجواز، لكن بشرط أن انتفاء المانع وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، يعني ليس ترك الإنكار دائما حجة، قد يمكن يعني يترك العالم الإنكار ويسكت لأي أمر لخوفه لعدم بلوغ الأمر له، لأن عنده معارض آخر من الأحاديث أو من السنة وإلى ذلك فيسكت. لا تقول فلان فلاني سكت وكان حاضرا في المكان الفلاني وسكت، فسكوته يدل على الإقرار، لا، يدل على الإقرار بشرطين: عدم وجود المانع والاطلاع على الفعل. حديث محمود بن ربيع ذكرنا أن فيه من الفوائد جواز مداعبة الصبيان، وكذلك فيه أن إذا الإنسان أخذ بعض الماء ومجه في وجه صبي فإن هذا لا يؤثر على مرؤته ولا على مكانته، لأن فعل هذا ما خير الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.